اللهم صل عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا تعلم ما في القلب من شجني ما ذاق طرفك يوما طيبا وسنيا أسلت دمعك أسلت قلبك دمعا كالحي الهتني ناديت مطوح الحادي بضعنهم وراح يطوي فيا في البيض بالبدن فيا سعد دع عنك ذكر الغانيات ودع عنك البكاء على الأطلال والدمني يوما بالمصطفى باتت حشاشته حرا ولم ترق عينا من أبي حسني ناصر دين الله منفردا عليه أحدق أهل الشرك والإحنين نادى بصوت يذيب الصخر يا عضدي ويا كهفي ويا معيني ومؤتمني عباس قد كنت لي عظما أصول به وكنت لي جنة من أمنع الجنن لا أعيد فضل الخوة فضلك يا خويا يزود لا أعيد فضل الخوة فضلك يا خويا يزود ما شفتنا بالخوة لك بدل مجهود قطع العدا ذرعانا وشال العلم بزنوده وشال العلم بزنوده اقعد يا خويا توعى يا مشرد الخيال جمرة غضا في جفي وجمرة عليها واطي وخيل تدور عليا وخيل على فسطاطي وخيل على فسطاطي سهم العدا صايبني وسهمي عليهم خاطي اقعد يا خويا توعى يا مشرد الخيال اقل ماهان ماهان على قلبي مصابك ابد ماهان ودموعي تجري خلاص ماهان ادور عن شفوف احداي ماهان اثار مقطعات على الوطيه هي اثار مقطعات على
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ورد في خطبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبيل شهر رمضان: أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسألوا ربكم ألا يغلقها عنكم. وأبواب النيران مغلقة، فاسألوا ربكم ألا يفتحها عليكم. والشياطين مغلولة، فاسألوا ربكم ألا يسلطها عليكم. عطوا مجلسكم ذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نبدأ بفقرتين قبل الموضوع. الفقرة الفقهية: من المحرمات التصرف في مال المسلم ومن بحكمه من دون طيب نفسه ورضاه. هذه المسألة بالرغم من أنه لا تكاد تجد أحدا يجهل بمضمونها، إلا أنه تحصل بعض الاشتباهات في التطبيق بحيث لا يأخذ الإنسان بها في بعض الموارد التي ينبغي أن يلتفت إلى هذه المسألة فيها. طبعا يسوقون جملة من النصوص في سياق ذكر هذه المسألة. نحن نذكر استئناسا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. من التطبيقات التي قد يغفل عنها البعض أن يشتبه في بعض الموارد ويتصور أن الموقف أو المورد اللي أمامه لا يصدق عليه أنه تصرف بمال الغير. مثلا مكان مغصوب، أرض بناء، هو يعرف أن التصرف بمال الغير أو في مال الغير من دون رضاه ومن دون طيب نفسه هذا محرم، لكن يقول هذا المكان المغصوب قب أنا ما راح أستعمله، أنا راح أمر. أو مثلا هذا المكان المغصوب مثلا فيه محل أشتري منه شيء، مطعم غيره، أنا كل اللي بسويه بطاول الشيء وبطلع. أو هذا المكان المغصوب كل اللي راح أسويه راح أمر بسيارة شنو ثانيتين. هذه بعض الموارد التي هي من التصرف في مال الغير باعتبار مغصوب. زين، تصرف في مال الغير من دون طيب نفسه ورضاه، خصوصا الأمور المغصوبة والأماكن المغصوبة غالبا وعادة صاحبها لا يرضى. ولهذا احنا طرحنا هذا المثال، المرور تتطاول شيء تشتري شيء، هذا يعد من التصرف المحرم. شنو المطلوب؟ المطلوب أن تطلب رضا صاحب هذا المكان. خب إذا صدر الفعل تستبيحه، بعدين تستغفر الله وتستبيحه وإن شاء الله يقول ما عليك باس ما دام أنت قصدني وعرفت أن أنا المالك الحقيقي والواقعي لهذا المكان. وإذا أنت تعرف بعض الأماكن أنها مغصوبة وكنت تتصور أن مجرد المرور أو شراء شيء من هذا المكان لا يعد من التصرف، فليعلم الإنسان أن كل ذلك المرور أو المكث أو غير ذلك مما فيه دخول للمكان المغصوب هو يعد من التصرف المحرم. هذه الفقرة الفقهية، صلى الله عليه محمد وآل محمد. الفقرة الثانية، فائدة من ناصر من أنصار الحسين سلام الله عليه. نستفيد فائدة من أحد أنصار الحسين الأعاظمهم، وهو برير بن خضير المشرفي الهمداني. من أقواله التي قالها لبعض أنصار الحسين سلام الله عليه ضمن واقعة معينة، كان يقول لناصر الحسين الآخر: والله لقد علمت قومي أني ما أحببت الباطل شابا ولا كهلا. قبل لا نأخذ التعليق على هذه الكلمة لهذا الرجل العظيم، برير كان صادقا في قوله، فبمجرد أن تطلع بالطلاع يسير على سيرته سوف ترى أنه صادق. برير من أصحاب أمير المؤمنين وخواص أمير المؤمنين، من أصحاب الحسن وخواص الحسن، من أصحاب الحسين وخواص الحسين. إذا تلاحظ حياته ما قبل كربلاء، خلنا نفرض من عام 35 هجرية، وربما يكون من قبل ذلك هو مع أمير المؤمنين، لكن خلنا نفرض أنه من جاء أمير المؤمنين إلى العراق، فلنفرض ذلك. كم طائفة وكم حزب ظهر له أفكاره الاعتقادية وإله باطله العملي كان في زمان وجود برير، ممن نكثوا البيعة وممن قسطوا وممن مرقوا. ثم بعد ذلك الإمام الحسن وجيش الإمام الحسن سلام الله عليه والأحداث التي كانت. ثم بعد ذلك الحسين سلام الله عليه ما قبل كربلاء إلى ما بعد الواقعة، كم تيار فكري كان موجود، كم توجه اعتقادي كان موجود، كم أمور عملية تقلبت بها الأحوال. وبرير على اختصاصه بالأئمة عليهم السلام ما تغير حاله كما ذكر ذلك أهل السير والتاريخ. إذن مسألة أنه لم يحب الباطل شابا ولا كهلا بلحاظ ثباته طوال هالسنوات مع تقلب الأحوال، الرجل صارخ في كلامه. الشيء اللي نلاحظه من هذه الكلمة المباركة، برير ما قال أنا لم أرتكب الباطل أو ما سرت في ركاب الباطل مثلا، أو لم أتبنى، لم أعتقد، لم أعمل باطلا. ذكر أمرا من أعمال القلوب، يعني درجة أعلى من أن يكون الإنسان لم يرتكب فقط. يحدث عن نفسه يقول ميل قلبي إلى الباطل ما حصل إلي، مو بعد ارتكاب للباطل. الإنسان يتعبد الله بأعمال الجوارح ويتعبد الله أيضا بعمل القلب. من أعمال القلوب أن لا يحب الإنسان الباطل، هذا فضلا عن أن يرتكبه. هذه الدرجة عالية من الالتزام والتدين، أن الإنسان على الحق الذي هو فيه ويميل إليه بكله، بحيث لا يقبل ولو بقلبه، لا يحب بقلبه الباطل ومظاهر هذا الباطل. كتطبيقات خارجية، كم من الناس الذي يلزمهم بعدم ارتكاب الباطل، مو أنهم ما يحبوا في واقعهم، لكن البيئة تحكمهم، ولهذا بمجرد أن يخرج من بيئته تجده يرتكب كل باطل. بمجرد أن يرتفع عنا الغطاء، بمجرد أن ترتفع عنا مثلا خوف سوء السمعة، بمجرد أن يخرج من تقاليده وأعرافه تجده شخصا آخر. المؤمن عليه أن يكون كما كان ناصر الحسين سلام الله عليه، لا يميل إلى الباطل فضلا عن أن يرتكبه، ويتعبد لله عز وجل بعدم الميل هذا. هذا ما أردنا أن نستفيده من ناصر من أنصار الحسين صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الكلام حول غل الشياطين في شهر رمضان، سألنا مجموعة من الأسئلة وقد مضى الجواب عن أكثرها. من الأسئلة التي سألناها، رسول الله يقول الشياطين مغلولة، أمير المؤمنين في خطبته يقول الشياطين شهر الشياطين وفيه مغلولة محبوسة. الإمام الرضا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه في أول هذا الشهر تغل مردته الشياطين. رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه يصفد في هذا الشهر، يصفد كل شيطان مريد. السؤال اللي طرحنا وجاوبنا عنه قبل البارحة، قلنا إذا كان الشياطين مغلولة، الواقع اللي نشوفه إحنا موسم الشياطين هو شهر رمضان. صار الشيطنة وأهل الشيطنة يعدون العدة طوال أيام السنة حتى يكونوا على نشاط في أيام شهر رمضان، مصائدهم وحبائلهم كلها شغالة في شهر رمضان. الجواب كان ببيان معنى الشياطين مغلولة، وطرحنا ثلاثة معاني، وذكرنا أن بعضها يرجع إلى كلام العلامة المجلسي، بعضها يرجع إلى كلام السيد بن طاووس، وقربنا أن الشياطين المغلولة هذا غل حقيقي يحصل، وهو الأصل بالنسبة إلى كل مكلف، والشياطين مغلولة عن الجميع إلا من يبادر إلى فكها. يمكن واحد من قبل شهر رمضان محضر مفاتيح الشياطين أساسا حتى يدور عليها واحد واحد يفتح قيودها. على أي حال، السؤال اللي أجبنا عنه أيضا، إذا كانت الشياطين مغلولة في هذا الشهر، يعني في غير هذا الشهر مطلقة أو طليقة، رسول الله يقول فاسألوا ربكم ألا يسلطها عليكم، يعني إلها سلطة. كيف نوفق بين اختيار الإنسان وسلطة الشيطان؟ الشيطان له سلطة على الإنسان؟ نعم له سلطة على الإنسان. زين، له سلطة والإنسان غير مجبور، كيف يوفق بين هذا وذاك؟ مضى الكلام حوله. السؤال المتبقي، إذا كانت السلطة ما تعني أن يجبر الإنسان على أن يفعل السيئة، ما حدود سلطة الشيطان؟ المساحة التي يتحرك فيها الشيطان بحيث تكون له سلطة على الإنسان، أو يكون له سلطان كما في نص القرآن الكريم، شنو حدود سلطة الشيطان؟ هذا السؤال سيفتح بابا للبحث، ونبتعد فيه عن الخطبة قليلا، يعني بيان خطبة النبي صلى الله عليه وآله، لكن إلها مساس ببيان الخطبة، لأن رسول الله قال فاسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم. تسليط الشيطان شنو؟ في مقام الجواب عن دائرة سلطة الشيطان نحتاج إلى مقدمة مهمة، ثم بعد ذلك نبدأ بالجواب هذه الليلة. قبل بيان المقدمة والجواب، صلى الله عليه وسلم محمد وآله.
الله صلي وسلم على محمد.
المقدمة المهمة أنه في عدة آيات في القرآن الله عز وجل يخبر بأن الشيطان عدو مبين لنا، وفي بعض الآيات يأمر باتخاذه عدوا، وقد جمع المعنيان في آية واحدة، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه الآية ذكرت شيئين، الشيء الأول الإخبار بعداوة الشيطان للإنسان، الشيء الثاني الأمر بأن يتخذ الإنسان الشيطان عدوا. الإخبار بعداوة الشيطان باللازم وبإيجاب العقل الإنسان يتوجه لطلب حقيقة عداوة الشيطان، يريد يعرف شنو حقيقة عداوة الشيطان، شنو جهات عداوة الشيطان، شنو مناشئها، كيف يحذر، كيف يتصدى. بحكم العادة وبإيجاب العقل يقول له روح دور، قلنا لك الشيطان عدو، روح دور شنو مناشئ عداوته، شنو جهات عداوته، حقيقة عداوته شنو، كيف تحذر، كيف تتصدى. حال أي خبر يجي للإنسان عن أحد أنه يعادي، إذا قالوا لفلان ترى يعاديك، مباشرة عقله شي يقول له فلان يعاديك، أعرف شنو حقيقة عداوة، فعلا هو عدو لو لا، ليش قاعد يعاديك، شنو جهات عداوته، من وين يقدر يضرك، من أين يمكن أن ينفذ لضررك، شنو الثغرات اللي عندك بحيث هو يهزمك في عداوته. فيقوم العقل ينبه الإنسان ادفع ضرر هذا العدو. لهذا بعض الآيات اكتفت بذكر الخبر أنه ترى هذا عدو لكم، يكف الإنسان أن يعرف أنه عدو حتى يطلب التفاصيل. الشيء المهم اللي ذكرته الآية الثانية، قالت اتخذوها عدوا، يعني ترى أكو مرحلة بين أن تعلم وبين أن تتخذ، يعني بعض الناس ما يدري، بعض الناس يدري ولكنه لا يرتب الأثر ولا يتخذه عدوا، وبعض الناس يأخذ بالأمر الإلهي، يعلم بعداوته ويتخذه يعني يتخذ الشيطان عدوا. اتخاذ الشيطان عدو يعني رتب الأثر على علمك بعداوته، على علمك بعداوته رتب أثر. أي واحد تدري عنه أنه عدو، الأثر اللي ترتب على علمك بأنه عدو شنو؟ تحذر وتتصدى لعداوته، أي ثغرة عندك تسدها بعد. اتخاذ الشيطان عدوا يعني ترتيب، طلب ترتيب الأثر على عداوة الشيطان، وأن الإنسان يعيش عداوة الشيطان. من هنا وبهذه المقدمة الإنسان يطلب معرفة شنو دائرة سلطة الشيطان بالنسبة للإنسان، شنو المساحة اللي يقدر يتحرك فيها الشيطان. اسألوا ربكم ألا يسلطها عليكم، لو أنها سلطت الشياطين شنو تقدر تسوي؟ إلى حد ما يصل إلى الجبر، هذا مدى مضى الكلام حوله، مدى سلطة الشياطين إلى حد ما تجبر الإنسان هذا خلصنا منه، لكن شنو اللي تقدر تسوي؟ أفضل طريق لكشف أوراق الشياطين وطرقها هو القرآن وروايات أهل البيت عليهم السلام. يعني يوم القيامة الإنسان ما إلى حجة، يقول يا رب أكو شيطان يغويني، ما إلى حجة من جهة الجبر، يقول له يغويك بس الاختيار بيدك، وما إلى حجة أنه يقول يا رب أنا أدري أكو شيطان لكن شنو طرقه ما دريت حتى أنا أتلافاه، كيف أحذر ما أحد علمني، كيف أتصدى وأواجه الشيطان ما حد قال لي. يجي الجواب، إحنا في الشيطان آيات ذكرنا وكشفنا كل أوراق الشيطان، ماكو شيء ممكن أن يصدق عليه أنه سلطة شيطان إلا كشفنا ذلك ووضحنا لك في القرآن وكذلك الروايات عن أهل بيت العصمة سلام الله عليه. إذن أفضل طريق حتى الواحد يعرف حقيقة عداوة الشيطان وجهات عداوة الشيطان ثم يحذر ويتصدى، أفضل طريق هو القرآن. زين، تعال نتصفح القرآن، دائرة سلطة الشيطان نأخذها من القرآن. التأمل في آيات القرآن التي ذكرت لفظ الشيطان أو الشياطين بالجمع، يمكن القول أنه لا يقل عن 13 فعلا من أفعال الشيطان مذكور في القرآن، 13 فعل، وكل فعل يختلف عن الآخر، قد يجتمع معه في شيء لكن أكو تمايز بين هذه الأفعال الشيطانية. تقدر تقول 13 طريقة للشيطان مذكورة في القرآن. نأخذ هذه الليلة فعل من الأفعال اللي ذكرته، آية من الآيات، ونواصل الكلام ما عدا أيام المناسبة. قال الله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الفعل اللي ذكرته هذه الآية من أفعال الشيطان أو الشياطين الاستهواء في الأرض، في حال أكو طرف مقابل من أصحاب المستهوى يدعونه إلى الهدى ائتنا. يعني هذا الفعل الشيطاني اللي من الشياطين في ظرف يكون بالمقابل أكو أصحاب للإنسان يقول تعال إلينا إلى اللي إحنا عليه من هدى. شنو معنى الاستهواء في الأرض؟ استهواء الشياطين للإنسان في الأرض. التفاسير اختلفت في تفسير الاستهواء. خلاصة الاختلاف الموجود، هل الاستهواء في الأرض اللي هو هذا الفعل من الشياطين بالنسبة للإنسان أن يستهووه في الأرض، هل هذا الاستهواء من الهوي أو من الهوى؟ ما يختلف أنه طلب من قبل الشياطين يقدموه للإنسان، يختلف أن هذا الطلب طلب للهوي أو طلب للهوى. على المعنى طلب للهوي يعني شوفوه طايح في الأرض متعلق بالمكان الذي وقع فيه، خلينا نقول بالجو اللي هو فيه، كلش متداخل مع هذه البيئة التي هو فيها، هي بيئة شيطانية. يطلبون هوي هذا الإنسان في هذه الأرض. بالمقابل أكو ناس برا، هو يظل حيران متردد، يطلع ما يطلع، يبقى في هالبيئة اللي هو فيها لولا، يظل متردد حيران. له أصحاب يدعونه إلى الهدى، ائتنا تعال ويانا اطلع من الجو اللي انت فيه. لكن هو ينقضي عمره على هذه الحيرة. الشياطين شنو وظيفتها؟ الظل تطلب أن يقعد بمكانه ما يتحرك. على المعنى الثاني استهوته الشياطين يعني نفدت إليه من جانب الهوى. تشوف شنو مثلا؟ تشوف هذا عنده مشكلة وميل ويهوى مثلا شهوة البطن، تقوم تنفد إليه من جهة شهوة البطن. هذا المكان في مشكلة لكن لذيذ مثلا، اشوفه عنده ميل وخواطر شيطانية من جهة شهوة الفرج، تطلب من الإنسان أن يظل على حال من جانب الهوى إلى أن تسحب إلى جهة الشياطين فعلا. يجوا له جماعة بالمقابل، هذا فيه مشكلة، هذا فيه إشكال، هذا كذا، عف فرجك، عف بطنك، عف لسانك، كذا، يظل متردد، يروح وياهم لو يبقى. فالفعل الشيطاني اللي يذكر في هذه الآية استفادة الشياطين من خلل في ميل الإنسان، هذا واحد. اثنين، استفادة الشياطين من إبقاء الإنسان لا يبرح، يوفروا لكل الدواعي أن يبقى على الحال الذي هو فيه، وفي المقابل له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. هذا فعل من الأفعال، هذا شيء من سلطة الشيطان. لاحظ أن استهوته طلبة الهوي أو الهوى، الطلب في جبر. لو واحد يطلب من إنسان أي شيء، هل معناه أنه جبره على تنفيذ الطلب؟ لا، هو بيده ينفذ الطلب لو ما ينفذه. إذن هذا الفعل الشيطاني غير مشوب بشبهة الجبر. هذا بعد إذا كان الهدى كله قدامه وقاعد على المنبر وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا مو أصحاب يدعونه إلى الهدى، الهدى يدعوه إلى نفسه. مثل ذاك الشيخ المفيد في الإرشاد وفي الخراج هم موجود هذا الأمر. عن أبي يحيى قال شهدت عليا أمير المؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة يقول أنا عبد الله وأخو رسوله ورثت نبي الرحمة ونكحت سيدة نساء أهل الجنة وأنا سيد الوصيين وآخر أوصياء النبيين ما ادعى ذلك أحد إلا أصابه الله بسوء يعني تبليغ وفيها تهديد وتحذير للمدعي ظاهر المدعي للمجموع وإلا للأجزاء أنا عبد الله اللي يدعى أنه عبد الله يصاب أنه عبد لله يصاب بسوء من هنا يعرف أن المجموع هالأمور اللي ذكرها ميروني إذا واحد يقول أنا الشخص اللي إلى هذه الأمور ويمكن أن يقال بعد اللي إلى لوازم هذه الأمور أن الإنسان قد يجد دعوة الشيء ثقيلة يدعي اللازم حتى يخففها مثل اللي ادعى موقع منصب أمير المؤمنين سلام الله عليه. على أي حال فقال رجل لا يحسن منه هذا أن يقول لا يحسن يقول مو عدل من أمير المؤمنين من علي بن أبي طالب يقول أنا عبد الله وأخو رسوله شنو هذا الحكي يقول رواية فتخبطه الشيطان وجر برجله إلى خارج المسجد في نفس اللحظة توعد أمير المؤمنين بالإصابة بالسوء وحصل ذاك الموضع دواعي الحكمة الإلهية للمؤاخذة في نفس الوقت موجودة لكن احنا نتأسف ونتحسر على مواقف أخرى لم تقتضي فيها حكمة الله عز وجل أن يؤاخذ المسيء لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يا أمير المؤمنين هذا قال لا يحسن أما ذاك يقول لأنعمنك عينا يا ابنة علي يستهزئ زينب من تلقى زينب يا أمير المؤمنين بعد الموت شو تقول لك زينب هناك فتح باع علي وضمها الصدر شبقت عليه وصبت بجتف العبرة قل راح الدلال تقول خدر احترق سترا وجيتك يا بويا مشيبة من الغاضر يا العالم بحالي وما يحتاج افصل يا مدلل بناتك ترى شبعت من الذيل مجلس أجانب يا علي خلوني أدخل وجم رجس ظل يشمت يا ابو الحسنين بيه اش صار يا زينب ابن زياد ذلني بمجلسه وبالصوت جاني جني الزهرة وطحت يا ابويا بمكان وبعد الجرى في الكوفة وداني زماني لابن الطليق وبدل اسمي الخارجي زينب وطب بمجلس ابن اكلت الاكبار مجتوفة ويقل لي الرجس حصلت المراد جبتك سبية وعلقت راسي بمياد ونكست باللي صار روس الهاشمية زينب ينادي كلميني وتسمع الناس وين العالم العزيز حسين وين البطل وانا اون وانظر بعيني بيده الراس يمكن تشفافه بالعصا انا ابن الدعيه شو تقول يا علي قالها يا بنت الحمد لله على السلام شانك يا زينب الله يرفع من مقام حيرتي العالم ليوم القيامة بصبرك يا بنتي حتى أملاك الثرية وما اللي جر صوته عليك الله يجازيه وقبال عينك تنقطع منه أيادي كل من أذلج يا العزيز النار تالي وخلي احساب عداك يا زينب علي سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما اشرقت شمس وما طلع الهي بزهراء وبها بعدها وبنيها بالسر المستودع فيها صل على محمد وآله وتقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله بحوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا اغفر ذنوبنا اشف مرضانا ارحم موتانا إلى موتانا متى المؤسسين والحاضرين ودي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.